هذا هو الشريط 29 من شرح كتاب البيع من زاد المستقنع.
نعم.
أحسن الله إليك. الضامن إذا أسقط له المضمون له يعني شيئا منه كان يضمن عن 1000 ريال وأسقط له 100 أو 200.
نعم لا بأس.
يسقط عن العصر أو
لا؟ لا لا، الأصل يطالب بالدين كامل. أما الضامن فلا يطالب إلا فيطالب بالدين كله إلا بما أبرأه.
الشيء الذي أبرأه يسقط عن الأصل؟
لا لا ما يسقط. كيف يسقط؟ أجل لو أبرأه عن الدين كله يسقط عن الأصل؟
هذا الذي أسألك.
وأنا أسألك الآن، لو أنه أبرأ الضامن من الدين كله هل يسقط عن الأصل؟ لا، السؤال لهذا هو مناقش. ها؟ ما الفرق بين البعض والكل؟ ما الفرق؟ لا فرق. طيب نعم.
الله إليك، هل هناك فرق بين الضمان من الأقرباء وغيرهم؟
والله ربما يمكن الأقرباء إذا كان يؤدي التخلي عن الضمان، يعني يؤدي إلى قطيعة الرحم، قد يقال في هذا الحال يمنع. هذا ما لم يثبت الدين في ذمة المضمون عنه. أما إذا ثبت ما على أحد يتخلى سواء قريب ولا غير قريب.
هل الوالد مثلاً وللابن وللأخ ضمان؟
الآخر هنا له ضمان، ما في إشكال. نعم.
إذا عال ضمان إلى تطبيق عقوبة على المضمون عنه أو استيفاء قصاص،
ما في قصاص؟ هذا يجينا إن شاء الله تعالى مسألة القصاص والحدود، ما في ضمان، حق مالي فقط. نعم يحيى. ما وصلناها يا يحيى، ما وصلناها. نعم.
هل لا تشترط الحرية في الضمان وإن كان لا؟
كيف؟
هل لا تشترط الحرية في الضمان؟
وإذا
كان
لا،
مع أنه
لا، الحرية شرط لجواز التصرف، ما ذكرناها لا نسيانه، ولا شرط البالغ العاقل الحر الرشيد. نعم. إيش تقول؟
في ترجمة هذا
وديعة أجلت ما ذكر في الماضي فهو ماضي. ما تعرف الهرب؟ هذه ها؟
إلى أين
هرب؟ إلى أرض الله الواسعة. ما يمكن هذا؟ يعني هذا أنت ربما تقول كيف يهرب عن دواب؟ نعم، هذا رجل أتعبته الدواب بالعلف وتأكل عليها أكثر من قيمتها، فقال بأجرها، وإذا قبضها المستأجر فلوعد رؤوس الجبال وهرب إلى رؤوس الجبال. نعم، يعني صاحبها. نعم، إذا أيس من يبيعها أو يبيعها بإذن القاضي. أو انتهى الوقت. نقرأ في تسميع، اقرأ.
ويعتبر رضا الكفيل لا مكفول به، فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى أو سلم نفسه برئ الكفيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن الضمان لا بد له من شروط، فما هي؟
ذكرنا 3 ثم ذكرنا 4.
ما هي
الشروط؟ هي العقد.
لا لا، شروط الضمان
على حق ثابت أو يولي لك
طيب هذا واحد بحق ثابت أو يوم ليلة، وأن يكون من جائز التصرف. دعنا من تفسيره. الثالث خالد ذكره. نعم واجب أو يؤول الوجوب، يكون مع المضمون معلوما أو يؤول العلم. والرابع إيش؟ يعني رضا الظان، رضا الظان. هذه الشروط. فمن هو جائز التصرف؟
ومن اجتمع في شروط الضعف.
نعم.
الحرية والعقل والبلوغ والرشد.
نعم. الحرية والعقل والبلوغ والرشد. ما معنى الرشد في باب المال كمال؟
رشد في باب المال هو حسن التصرف فيه.
حسن التصرف فيه بأن لا يبذله في حرام أو في غير فائدة. طيب هل يشترط لمطالبة الضامن تعذر الوفاء من المضمون؟ أنت السؤال ألقيته بالمكبر، مكبر الصوت. نعم أنا أفيدك فائدة لن يدرك العلم لا يراجع إلا في حال الدرس أبدا، ما رجعت قبل ما ينفع. نعم أحمد لا أثر الشيخ الإسلام ما ذكرنا هذا، ما ذكرنا شيخ الإسلام
أنه إذا تعذر أنه يجب إذا تعذر على
أنه لا يطالب الضامن حتى يتعذر الوفاء من المضمون عنه. طيب والقول الثاني؟
والقول الثاني أنه لا يلزم أن يتعذر المضمون،
لا يلزم يعني له أن يطالب من شاء. طيب
دليل
أولاً
أثنين قالوا أنه لم يشترط، يعني لم يحترز هذا الاحتراف، فلم يقل أنا سأضمن سأدفع إن تعذر على المضمون. ودليل الثاني قالوا
عللوا،
نعم
عللوا،
قالوا نعم كيف يطلب من الفرع مع إمكان
استيفاء من الأصل. طيب هل يطالب الضامن بعد الموت؟ صالح لو مات الضامن هل للمضمون له أن يطالب في تركته؟ نعم وجه ذلك. نعم التزم الدين فكان كالدين الأصلي في ذمته، والدين الأصلي في ذمته لا شك أنه يطالب به بعد موته. نعم بارك الله فيك. هل يشترط يا هداية الله أن يعرف الضامن المضمون عنه؟ لا يشترط. كيف يرجع عليه فيما لو أفى عنه؟
ما عنده قدرة يمشي إليه، وإذا جاب المحسن خذها والنعمة وإلا فلا.
يضيع حقه؟
من ساعة.
نعم لكن الناس يبون الدنيا والدين.
الأغلب أن يجيب لأنه أحسن مع المضمون عنه،
لكن بعض الناس إذا أحسنت إليه أساء إليك.
وإذا كان كذا بعد
يعني تتراجع عن كلامك؟
لا ما يراجع يعني يسح الزمان عن المجهول.
طيب إذا أدى الضامن حق المضمون له كيف يرجع المضمون وهو لا يعرفه؟
ما استجيب
عليه. من يجيب؟ نعم
إن استطاع أن يعرفه بعد ذلك بالسؤال عنه أو نحو ذلك رجع عليه، وإلا فكان هو المفاجئ.
أي نعم صح، لأن الكلام الآن هل يشترط أو لا؟ هل نقول لا يشترط؟ فإذا ضاع حقه لكونه لا يعرفه نقول له أنت المفرد، لماذا لم تتحقق من هو المضمون عنه وتعرفه حتى ترجع إليه؟ على كل حال إن شاء الله تصيب، إن لم تصيبها المرة تصيبها الثانية. طيب، هل يشترط رضا المضمون عنه؟ قل يا فؤاد.
لا يشترط
رضا المضمون عنه. كيف لا يشترط؟ إذا قال المضمون عنها أنا مماطل، أنا فقير حتى تضمني، من قال تضمني؟ بعض الناس يزعل إذا قال أعطه وأنا أضمن، أنا ما احتجت لك حتى تضمني. نعم، رجعنا إلى 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 قول ابن جن، فيها قولة لا لا بد ترد هذا التعريف.
لا يشترط لي قصة أبي قتادة حيث ضمن الميت مع أنه لم يضمن
الميت المتعذر استئذان،
وأيضا يتعذر يضمن
لأن الحق ليس المضمون إنما للضام المضمون له،
يعني الحق للمضمون له وليس للمضمون عنه. نعم.
قلنا أنها زيادة توثيقة وليست لازمة في حق المضمون عنه، يمكن أن يردها.
يعني معناها على كلامك يشترط رضا المضمون عنه؟
لا يشترط رضا المضمون عنه،
تقول لا يرد. هو على كل حال الصحيح أنه لا يشترط إلا إذا لزم من الضمان، إلا إذا لزم من الضمان الضرر وسوء السمعة، فربما يقال إنه لا يحل له أن يعتدي على سمعته، لأن بعض الناس إذا قيل أنا أضمنه يقول الناس ليش يضمن فلان، هو معطل هو معسر، وإلا في الأصل أنه لا يشترط، لأن الحق لمن؟ للمضمون له، فإذا رضي المضمون له فلا بأس. أظن انتهينا من الباب ولا لا؟ ها؟ قال المؤلف يصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم. الأخ يقول إلى العلم يصح، مثاله
مثلا إنسان ضمن شيئا يعني خرب ولا يعرف مدى خراب نفسه،
مثال
فيضمن مثلا منزلا فيكون فيه خراب،
يضمن منزل نعم.
مثلا إذا سرقت سيارة فإني أضمن لمن يأتي بها 1000 ريال.
لا هذا جعل. نعم.
شيخ مثلا أن يضمن أحد رجل يشتري أشياء من السوق فيقول أنا أضمن على هذا الرجل كل ما يشتري،
يعني يقول مثاله ذهب رجل إلى السوق ومعه صاحب له غير معروف، فجاء رجل آخر فقال أنا أضمن، هذا يصح. لماذا؟ لأن العارية مضمونة بكل حال، العارية مضمونة بكل حال، بمعنى أن الإنسان إذا استعار شيئا فتلف فالمستعير ضامن على كل حال. وين كتابك يا أيوب؟ وتحطه بالأرض وراسك للسماء، بمعنى أن العارية مضمونة على كل حال، سواء فرط المستعير أو تعدى أو لم يفرط ولم يتعدى. أعرفتم؟ وقد سبق أو يأتي إن شاء الله الخلاف في هذه المسألة، لكن المذهب أن العارية مضمونة بكل حال، ولهذا صح ضمانها، أي ضمان العوار، لأنها مضمونة على قابضها بكل حال. فإن قلنا بالقول الآخر أنها أي العارية كسائر الأمانات لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط، صار ضمانها غير صحيح، لأنها غير مضمونة على الآخذ وهو الأصل، فلا تضمن على الفرع الذي هو الضامن. كأن هذا ما هو مفهوم.
لا، في واحد
ها؟ غير واضح. نترك السيارة لأنها كبيرة عليكم، يمكن الثمن كثير. كتاب، شخص استعار من آخر كتاب، فقال له صاحب الكتاب: أنا لا أعيدك إلا بضامن. تقدم شخص آخر قال: أنا أضمن الكتاب، أعره إياه. فاستعاره الرجل، نقول الضمان هنا إيش؟ صحيح. ليش؟ لأن العارية مضمونة بكل حال. هذا الكتاب لو تلف بيد المستعير بلا تعد ولا تفريط فهو ضامن له على كل حال، وإن تلف بتعد وتفريط فهو ضامن أيضا. في قول آخر في العارية أن العارية لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط، كسائر الأمانات. وبناء على هذا القول، لو أن أحدا من الناس ضمنها فالضمان غير صحيح. ليش؟ لأن المستعير وهو الأصل الذي هو المضمون لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط، فالفرع أيضا لا يضمن. فإن ضمن التعدي فيه أو التفريط صح، لأنه إذا ضمن التعدي أو التفريط فإن المستعير سيضمن على كل حال، سيضمن في هذه الحال فيصح ضمانه في هذه الحال. أرجو الانتباه الآن. العارية أولا، لا بد أن نتكلم عن العارية أولا. العارية مضمونة إيش؟ بكل حال، أي سواء فرط المستعير أو لم يفرط، هذه واحدة. ضمان العارية صحيح بناء على هذا القول، لأنها مضمونة على المستعير بكل حال، فصح ضمان، فصح أن يضمنها ضامن. انتهينا من هذا؟ طيب، هناك قول آخر يقول إن العارية لا تضمن إلا بتعد أو تفريط، بمعنى أن الإنسان لو استعار الكتاب ووضعه في بيته في مكان محرز وجاء سارق فسرقه، أو نزل على مطر فأفسده، أو احترق المكان فاحترق الكتاب، فإنه غير ضامن لأنه لا ليس متعد ولا مفرط. وهذا القول هو الراجح. على هذا القول، هل يصح ضمان العارية في هذا الحال مطلقا؟ لا، يصح أن يضمن التعدي أو التفريط، بمعنى أن يقول: أنا ضامن إن تعدى أو فرط. فهذا معنى كلام المؤلف. يقول: والعواري والمغصوب، أيضا ضمان المغصوب صحيح، لأن الغاصب ضامن بكل حال. كيف ضمن المغصوب؟ كيف يتصور إنسان غصبه آخر، غصبه ساعة، أخذ الساعة قهرا منه، هذا وش نسميه؟ نسميه غاصب. فوجده صاحب، يعني هو أخذها وهرب راح، فوجده صاحب الساعة فأمسكه وقال: أذهب بك إلى السجن أو أعطني ساعة. قال: الساعة في البيت ما هي معي. قال: أنا ما أعرف البيت، ما أنت الآن حصلتك سوف أرفعك حتى تسجن. فتقدم رجل آخر وقال: أنا أضمن، أنا أضمن الساعة. يصح الضمان ولا لا؟ ليش؟ لأن المغصوب مضمون على كل حال، والغاصب ضامن على كل حال لأنه معتدي، يده ليست يد أمانة. وعلى هذا ففي هذه الحال يصح للضامن أن يضمن هذه الساعة لأنها مضمونة بكل حال. طيب، يقول: لا ضمان الأمانات، يعني لا ضمان الأعيان التي صارت في يد غيرها أمانة. والمقبوض بسوم، طيب، والمقبوض بسوم، يعني ويصح أيضا ضمان المقبوض بسوم. وش معنى المقبوض بسوم؟ المقبوض بسوم أن يقف إنسان على صاحب الدكان ويقول: هذه السلعة أشتريها منك بمئة ريال، بمئة ريال سامها من هذا. قال صاحب الدكان نعم لا بأس، قال سأذهب إلى أهلي أريها إياهم، إن وافقوا أخذتها وإن لم يوافقوا رددتها. قال لا بأس فأخذها. من الذي أخذها؟ نعم الذي سامها، أخذها ليذهب بها إلى أهله، فتلفت، تلفت السلعة فهي مضمونة، مضمونة على كل حال على السائل سواء تعدى أو فرط، وذلك لأنه قبضها وقطع الثمن يعني حدد الثمن، فصار كأن البيع تم، صار كأن البيع تم، فهي مضمونة عليه بكل حال. ولهذا صح ضمان هذه السلعة المقوضة على وجه السوء. أفهمتم الآن المقوضة على وجه السوء كيف يضمن؟ هذا الرجل الذي جاء وسام السلعة وقال أريد أن أخذها أريها أهلي إن وافقوا وإلا رددتها، قال له صاحب الدكان لا لا أعرف، فتقدم رجل وقال أعطه وأنا ضامن، أعطه وأنا ضامن، يصح؟ يصح. فنقول الآن اذهب وأرها أهلك، وإذا وافقوا فهي لك وإذا لم يوافقوا ردها. يصح أن تضمن، أن يضمن المقبوض على وجه السوء بناء على أنه مضمون على القابض بإيش؟ بكل حال. طيب المقبوض على وجه السوء ليس محل اتفاق أنه مضمون بكل حال. والقول الثاني وهو الصحيح أنه لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، لأن هذا المقبوض حصل بيد السائم بإذن مالك، فيده يد أمين، وكونه سامه وقطع الثمن أو سامه ولم يقطع الثمن فإنه لا أثر له في الضمان، لأن الرجل الذي قبضه إيش؟ أمين، ائتمنه صاحب السلعة. وعلى هذا فيكون المقبوض على وجه السوء ليس مضمونا على قابضه إلا إيش؟ أن يتعدى أو يفرط. ووجه ذلك ظاهر، لأن هذا المال حصل بيده بإذن مالكه، فيده يد أمانة. بناء على هذا القول هل يصح ضمان المقبوض على وجه السوء؟ لا يصح، لا يصح، لأنه ليس مضمونا على القابض، وإذا لم يكن الأصل ضامنا فالفرع لا يصح أن يكون ضامنا، لكن يصح أن يضمن التعدي أو التفريط، فيقول أنا أضمن إذا تعدى أو فرط، لأنه كسائر الأمانات، لأنه كسائر الأمانات. واضح يا جماعة؟ طيب إذن عندنا مسألتان، المسألة الأولى هل المقبوض على وجه السوء مضمون بكل حال؟ المذهب نعم إذا ساومه وقطع الثمن، والقول الثاني أنه ليس مضمونا إلا إذا حصل تعد أو تفريط. والفرق بين التعدي والتفريط أن التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. والمقبوض على وجه السوء لا ضمان الأمانات، لا ضمان الأمانات، ضمان الأمانات يعني ما حصل بيد صاحبه إيش؟ لا إله إلا الله، لأن هذا مطموس عندي. وعهدة المبيع أي يصح ضمان عهدة المبيع، عهدة بمعنى تبعة، يعني أنه لو أن أحد من الناس اشترى السلعة، وقال البائع أعطني الثمن، فقال أنا أعطيك الثمن، هذا الثمن منقول، لكن أخشى أن تكون هذه السلعة مسروقة أو مغصوبة أو ما أشبه ذلك، انتبه. فتقدم رجل وقال العهد علي، العهد علي، يصح أو لا يصح؟ يصح لدعاء الحاجة إلى ذلك، ولأن البائع إذا ظهر أن المبيع مستحق فهو ضامن بكل حال. المضمون له هنا هل هو البائع أو المشتري؟ المشتري، المشتري سلم الثمن، لكن قال أنا أخشى أن تكون السلعة هذه مسروقة. من يضمن لثمني إذا كانت مسروقة؟ لأن إذا كانت مسروقة فسوف يطالب مالكها بالعوض، فيقول من يضمن لي؟ تقدم رجل وقال أنا أضمن عهدة المبيع، أنا عليه التبع إن كان مسروقا أو مغصوبا أو ضائعا من صاحبه، أنا أضمن. نقول هذا الضمان صحيح. وجه الصحة عجيب، أن البائع إذا ظهر أن هذا الذي باعه ليس ملكا له فهو ضامن بكل حال، فهو ضامن بكل حال، لأنه لا يملك أحد أن يبيع ملك غيره. ما هي بناضجة عندكم؟ ها؟ ما هي بناضجة؟ نعم؟ أي صحيح، هو أشغلنا في الواقع، ولهذا يجب أن ينبهوا أنهم يتقدمون قبل أن يبدأ الدرس. أقول بارك الله فيك، عهدة المبيع معناها التبعة، يعني إن ظهر على البائع تبعة فإن الضامن يضمن للمشتري. والمثال مثال ذلك، رجل باع على شخص ولنقل باع عليه ساعة 50 ريال، نقد المشتري الثمن لكنه قال أنا أخشى أن تكون الساعة مسروقة أو ضائعة ووجدها هذا ولم يعرفها أو مغصوبة، المهم أخشى أن تكون الساعة ليست ملكا لمن؟ للبائع. فتقدم الرجل وقال أنا ضامن إذا ظهرت ليست للبائع فأنا أضمن لك الثمن، يصح ولا يصح؟ يصح. اتضحت الصورة الآن؟ طيب يصح. لماذا؟ لأن البائع إذا ظهر أن السلعة ليست له فهو ضامن بكل حال، ليست كالأمانة. البائع الآن إذا ظهر أنها مستحقة فليس بأمين. بعد ذلك لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها، يعني لا يصح ضمان الأمانات. والأمانات هنا كل ما لا يضمن إلا بتعد أو تفريط، هذه الأمانات كل ما لا يضمن إلا بتعد أو تفريط فهو أمانة فلا يصح ضمانها. لماذا لا يصح؟ لأن الفرع الأصل غير ضامن، وإذا كان الأصل غير ضامن فلا يصح أن يبنى على شيء لم يثبت. واضح التعليم؟ طيب، لكن التعدي فيها يصح، لأنه إذا تعدى الأمين انتفت عنه الأمانة وصار ضامناً بكل حال، فيصح أن يضمن التعدي فيها. ومثال عبد الله بن عوض عندي أنا سأمثله لكن أريد أن لا تغيب عنه. مثاله رجل أودع عند آخر وديعة ولتكن 1000 ريال، ثم بعد أن أودعه صار عنده إشكال، فقال تقدم رجل آخر وقال أنا أضمن الوديعة لك، فالضمان هنا لا يصح لأن الأصل غير ضامن، الأصل غير ضامن، لكن لو قال أنا أضمن لك إن تعدى أو فرط فهذا صحيح، لأنه في حال التعدي أو التفريط يكون ضامنا، فحينئذ يصح الضمان. وهذا مأخوذ من الشرط الذي اشترطناه، وهو أن يكون الدين واجبا أو مآله إلى الوجوب، لأن ما ليس واجب ما ليس مضمونا بكل حال ليس بواجب ما يستحقه صاحبه. من اللي كلم؟ طيب، السلام عليكم يا أهل البحرين، هل تسمعون الكلام؟ هل تسمعون الكلام؟ نحن الآن نتكلم على باب الكفالة. أنا ما قلت تكلمنا جزاكم الله خير، خلوكم عرب، كنا نتكلم والمضارع يصلح الحاضر والمستقبل. لا إله إلا الله. وين؟ قال المؤلف رحمه الله: فصل، تصح الكفالة بكل عين مضمونة. الكفالة هي الثالث من عقود التوثيقة، لأن عقود التوثيقة رهن وضمان وكفالة. الساعة كم يا عبد الله بن عوض؟
سبع
إلى ثلث. وأنت مطالب بمراجعتها؟ طيب، الكفالة ما هي الكفالة؟ لأجل أن نعرف الفرق بينها وبين الضمان. الكفالة التزام جائز التصرف إحضار من عليه دين، وإن شئت فقل إحضار من يصح ضمانه حتى تدخل الأعيان، إيش الأعيان المضمونة، كالعواري على القول بأنها مضمونة بكل حال، والمغصوب وعهدة المبيع وضمان التعدي في الأمانات. فهي التزام جائز التصرف إحضار إيش بدن من يصح ضمانه، هذه هي الكفالة. وبهذا التعريف نعرف الفرق بينها وبين الضمان. الضمان يلتزم إحضار الدين، وهذا إحضار البدن. فإذا أحضر الكافل المكفول وسلمه لصاحب الحق برئ منه، سواء أوفى أم لم يوفى، وهذا فرق واضح. وحينئذ تكون الكفالة أدنى توثيقة من الضمان. لماذا؟ لأن الضمان يضمن الدين، وهذا يضمن من عليه الدين، فإذا أحضره برئ منه، وإذا مات المكفول برئ، وهناك إذا مات الضمان لا يبرأ. فبينهم مفروق، ربما نتعرض له إن شاء الله تعالى، لكن الكلام على أصل التعريف. الكفالة إحضار بدن، والضمان التزام قضاء دين. ولكن لو كان العرف عند الناس أن الكفالة بمعنى الضمان، فهل يحمل المعنى على العرف أو على الشرع؟ على العرف، لأن هذه معاملات يجرى الناس فيها على أعرافهم وعلى ما يريدون. فعندنا الآن إذا قال أنا أكفل فلان، يريدون بذلك أني أضمن ما عليه من الدين. لكن بدأوا الآن يعرفون بعض الشيء، فصار إذا قال أنا أكفله إن أضاف إليها كفالة غرم صار ضامنا، وإن كانت كفالة وإن أطلق فهي كفالة بدن، إحضار بدن، فيعمل بالعرف سواء في هذا أو في هذا. أظن دخل وقت الأسئلة. نعم.
شيخ حفظك الله، أنه يجوز لصاحب المال أن يضمن في كل حال، فكيف يضمن كما أنه يضمن بكل حال ويصح ضمان؟ يعني ما ألنا يعني جعلنا هذا المضمون عنه ضامن في كل حال، فما الفائدة من ضمانه؟
الفائدة من ضمانه أن يتوثق صاحب الحق.
هو الآن يا شيخ متوثق بضمانه بكل حال،
لا يمكن يماطل، الذي عليه الدين ربما يماطل أو يعسر. واضح؟ ترى معنى ضمان معنى أنه يضمن على كل حال أنه يطالب بذلك، ليس معنى أنه يسلم ويدفع، قد لا يدفع. نعم العارية.
نعم.
نعم هذا اشترط على نفسه. نعم
معنى جزاكنا وخير من استقرض القرض ثم يضمن في كل حال مثلا زاع منه.
اسالك اذا قلت لي اقرضني 1000 ريال فقلت تفضل هذه 1000 ريال واستلمتها انت، فجاء خاطف فخطف من يديك ومشى، هل أطالبك أو لا؟ ها؟ كيف؟ هل أنا أطالبك؟ ما أطالب؟ ما هو تلف المال تحت يدك؟ جئت تستقرض مني فأقرضتك 1000 ريال قلت خذ يا هداية الله هذه 1000 ريال وسلمتها لك، فجاء حامد وخطفها وهرب. هل أنت ضامن لي أو تقول والله خطفت مني؟
لا
تضمن هذه.
لا فرق بين العارية والقرض، وذكرت قبل شوي يعني لا
يظهر
الفرق بين العارية والقرض، وذكرنا
ذكرنا الراجح، أي ذكرنا القول الراجح، ما هو كلام المؤلف، كلام المؤلف العارية مضمونة لا فرق بينها وبين القرض إلا أن العارية يجب رد عينها والقرض رد بدله، لكن ذكرنا إن الصحيح أنه لا يضمن العارية إلا بتعدي أو تفريط، أما القرض بارك الله فيك فهو بمجرد ما يسلمك إياه المقرض دخل في ضمانك ملكته. الفرق ظاهر لأن القرض يملكه المستقرض، يملكه ملكا. الآن لو أعطيتك مثلا لو أعطيتك 1000 ريال قرض واخذتها أنت ثم بعدين رجعت قتال عطنا الدراهم اللي أقرضت وهي الآن بيدك تقدر تقول لا ما أعطيك إياه، لكن لو أعيرك قلما ثم يوم كتبت بسم الله الرحمن قتال عطنا قلم بقى عليك تكتب الرحيم يلزمك تعطيني إياه ولا لا؟ هذا الفرق واضح. نعم
بالنسبة
لأهدة المبيع. إيش؟
أهدة المبيع. الصاحب المشتري إذا خاف على يعني إذا خاف على البضاعة قلنا يصح يعني يصح الضمان، وإذا خاف على تلفه.
على إيش؟
على تلفه البضاعة.
تلف المبيع؟
إيه.
سيصرف في يده.
طيب يعني إذا خاف عليه.
سيصرف في يد المشتري.
نعم.
بعد. وبعث المقام. نعم يا آدم.
نعم إذا خاف على تلف المبيع المشتري إذا خاف على تلف المبيع على تلف المبيع هل يعني في هذه الحالة يجوز له أن يضمن أحد؟
كيف يضمن؟
يعني لما اشترى الساعة قال أنا أخاف يعني ساعة هذه يعني قديمة.
إيه.
أخاف عليها يعني.
خفت تلف؟
إيه نعم تلف عليها.
يقول لا تشتريها.
هذا بالمثال يعني أشياء مثل هذه
مهما بلغت يبقون هكذا هذا الجواب.
هو يعود إلى
الخيار. لا أصلا هي يعود إلى أنه يخشى أن يظهر المبيع.
نعم.
مستحقا للغير.
نعم.
يخشى أن يكون المبيع.
نعم.
وهي الساعة في مثالك.
نعم.
مستحقا للغير، بمعنى أن البائع سرقه أو غصبه أو وجده ضائعا ولم ينشده أو ما أشبه ذلك.
أما في التلف يعني
التلف على ملك المشتري، ما لم يتبين أن البائع غار قد غره فيكون على البائع. نعم.
يصح ضمان المحجور عليه.
كيف؟
إنسان زادت ديونه على ما عنده فحجر عليه.
نعم.
فيصح أن يضمن غيره.
المحجور عليه في ذمته لا بأس، ويطالب به بعد فك الحجر.
كيف يصح ضمانه؟
نعم، يمكن الإنسان الذي المضمون له يمكن يثق بذمة هذا الضامن ويعرف أنه رجل صاحب وفاء لكن أخلفت الأمور. المهم أنه لا يطالب به إلا بعد فك الحجر. نعم. أما الزوجة بغير إذن زوجها فنعم يصح أن تضمن لأنها جائزة التصرف، وأما العبد فلا يصح لأنه ليس جائزة التصرف. نعم. طاهر.
بالنسبة لعهدة المبيع هل تشمل الأمور التي يعني يمكن أن يعلم البائع بها أو حتى يدخل فيها العيب الذي لا يعلم؟
كل شيء.
كيف يكون غير أمين في العيب الذي لا يعلم؟
نعم.
إذا اشترى سيارة
لا بد عاد أصلها العيب للمشتري أن يردها سواء علم البائع أم لم يعلم، لكن إن علم البائع صار مغررا ويضمن على كل حال ولو لم يتعدى المشتري أو يفرط.
لكن تدخل يسمى عدد المبيع.
أي نعم.
دخل الوقت يا شيخ.
انتهى الوقت. انتهى الوقت. يعني إذا حدد فقال أنا ضامن. طيب. فقال أحسن.
وتصح الكفالة بكل عين مضمونة وببدن من عليه دين لا حد ولا قصاص، ويعتبر رضا الكفيل لا مكفول به، فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى أو سلم نفسه برئ الكفيل. باب الحوادث.
أخواني في البحرين تسمعون؟ الآن تسمع كلامي؟
كلامك واضح.
طيب، إذا نبدأ الدرس الجديد، لأن بالأول كان مناقشة وإجابة أسئلة خاصة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل يصح ضمان العارية خالد؟ بكل حال على ما مشى عليه المؤلف، بكل حال لأنها مضمونة بكل حال. طيب، وصالح الصحيح أنها لا تضمن إلا إذا تعدى أو فرط. طيب، وبناء على هذا القول هل يصح ضمان العارية أو لا يصح؟ توافقون على هذا؟ هو لا يصح ضمان العارية. نعم، إلا في التعدي أو التفريط. نعم. المقوض على وجه السوم يا هداية الله ما مثاله؟ نعم، يعني على القابض.
على الساق.
القابض إلى الآن ما اشترى، على القابض، لأنه يقول المقبوض على وجه السوء، المقبوض على وجه السوء. نعم. طيب، فيصح ضمانه الآن. طيب،
في قول آخر هذا قسم من قسم الأمانات.
نعم.
فلا يضمن إلا في وقت التعد وجه.
إلا في حال.
إلا في حال التعد وجه.
أي نعم. هذا كلام صحيح؟ نعم. والصحيح أنه لا يضمن إلا بتعد أو تفريط، لأن القاعدة أن كل من قبض مالا بإذن الشارع أو إذن المالك فيده أمين، يده أمين. طيب، عهدة المبيع. نعم يا اللي وراك يا أحمد. أنت ما هي عهدة المبيع؟ هذا اللي جاءك تتصدد تقول لعله لغيري. ما عندك غير هذا؟ ما عندك شيء؟ نعم. تبعة المبيع. كيف يعني؟ اشرح في هذا الموضوع. نعم. نعم. أضمن لك العهدة. تمام. سمعتم؟ اشترى من شخص حاجة فخاف أن تكون هذه الحاجة مسروقة، فقال أريد أن أنا أريد أحدا يضمن لي عهدة المبيع. فأتى البائع بشخص وقال أنا أضمن لك عهدة المبيع، إذا خرج مستحقا أو خرج فيه عيب أو غير ذلك فأنا ضامن. هذا أيضا يجوز لما في ذلك من المصلحة للجميع. يقول المؤلف إن ضمان الأمانة لا صح. عبد الله بن عوض.
نعم.
وش معنى ضمان الأمانة؟
يعني إذا اؤتمنت على شيء.
نعم.
ثم تلف هذا الشيء المؤتمن في يدك فإنه لا يصح أن يأتي أحد يضمن عليك. وأراد إنسان يأمنك يعني بعبارة أخرى فقال تلي بضامين يضمنك أنك يعني أنك لا تلفها ولا يحصل عليها شيء. فيقال في هذه الحالة الأمانة لا يصح أن تضمن فيها، الأمين يعني ما يضمن
حتى لو تعدى أو فرط.
إلا ما إذا تعدى أو فرط.
إذن الجواب.
الجواب أن الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط.
طيب، ومتى يصح أن يضمن؟ متى يصح أن يضمن؟ لا مو أن يضمن، يجي واحد يضمن يقول أنا أضمن لك فلان، أعطي فلان مثلا أشياء فلاني وأنا أضمن.
يقول مثلا أضمن أنه ما يتعدى ولا يفرط.
يعني ضمن التعدي.
في هذه الحالة يقول أريد ضامن أنك لا تتعدى ولا تفرط. في هذه الحالة
يصح يعني أن يقول أعطي فلانا هذه السلعة وأنا أضمن لك إن تعدى أو فرط. كذا؟ هذا هو؟
أعطي هذه السلعة؟
أي مثل إنسان قال أنا والله بسافر مني أخذ هذا المال عنده وديعة، فقال رجل أنا أخذ، فقال هذا أحد يضمنك؟ ففي هذه الحال لا يصح أن يضمنه أحد لأنه لا ضمن عليه إلا بتعد أو تفريط. لكن لو قال الذي أراد أن يضمنه أنا أضمن لك إن تعدى أو فرط يصح؟ طيب، الكفالة تعريفها يحيى.
الكفالة تعريفها التزام يعني إقضاء يعني الشخص الذي عليه الدين.
التزام من؟ أي واحد يلتزم؟
واحد يلتزم يعني يقضي لهذا الشخص.
لكن أي واحد؟
نعم.
يعني لو جاء صبي يكفى الإنسان في 100,000 ريال. ها؟
لا لابد من أن يكون جائز التصرف.
إذن التزام جائز التصرف إحضار بدني من عليه الحق. طيب، نبدأ الدرس الآن. قال المؤلف وتصح الكفالة لكل عين مضمون. المؤلف تكلم على الكفالة وكذلك على الضمان فيما سبق من حيث الحكم الوضعي هل هي صحيحة أو غير صحيحة، لكن لم يتكلم من حيث الحكم التكليفي لا في الضمان ولا في الكفالة. فما حكم الضمان وما حكم الكفالة؟ سبق أن قلنا في الضمان إنه سنة للضامن، سنة للضامن لما فيه من مساعدة أخيه وتفريج كربته وغير ذلك، ولكننا قيدنا هذا بما إذا كان الضامن قادرا على الوفاء. أما إذا كان فقيرا ثم بعد أن نحل الأجل يطالب وليس عنده شيء فهذا غلط وليس بمصلح، بل هو أقل حالا أن يكون مكروها لأنه يلزم نفسه ما لا يلزمه. كذلك يقال في الكفالة، الكفالة من حيث هي سنة للكفيل، وهذا بالشرط أن يعلم أنه قادر على إحضار بدن، على إحضار بدن الكفيل أو إيش إيفاء الدين عنه. فإن عرف من نفسه أنه ليس بقادر فلا ينبغي أن يكفل. ولهذا نجد الآن أناس كثيرين يأتون يشكون ديون عظيمة عليهم سببها الكفالة، أنهم يكفلون الناس، والإنسان إذا عرف أنه مكفول ما يهم إلا من عصم الله. فنقول احرص على أن لا تكفل، لأن الناس في الوقت الحاضر خاصة لا أحد يثق بهم إلا من شاء الله، أو لا أحد يثق به إلا من شاء الله. أما من حيث المكفول والمضمون فهذا ليس له، لا يعتبر له رضا ولا يعتبر له علم، لأنه ليس عليه ضرر. وقد سبق لنا التفصيل في مسألة الضمان أنه إذا كان عليه ضرر فإنه لا ينبغي للضامن أن يقدم ويضمن. قال تصح الكفالة بكل عين مضمونة، بكل عين. هل الأعيان هي التي تضمن، هي التي تكفل؟ لا، وإنما الذي يكفل بدن من عنده عين مضمونة. ولهذا تعتبر عبارة المؤلف رحمه الله قاصر، يعني اختصر، لكنه اختصار مخل، لأن يقرأ هذا يفهم بأن الذي تكفل هي العين، وليس كذلك. الذي يكفل الشخص الذي عنده العين. كل عين مضمونة يصح كفالة بدن من هي عنده. العين المضمونة هي التي تضمن بكل حال، سواء بتفريط أو بغير تفريط، مثل المسروق عند السارق عين إيش مضمونة، المغصوب عند الغاصب عين مضمونة، كذا. طيب المبيع بكيل أو وزن أو ما أشبه ذلك قبل قبضه، هذا أيضا من العين المضمونة على البايع. المهم كل عين تضمن بكل حال فإنه يصح تصح الكفالة ببدن من هي عنده. طيب العارية، لا، إن قلنا لا أخطأنا، إن قلنا نعم أخطأنا. أما على ما جرى عليه المؤلف فهي عين مضمونة تصح كفالة من هي عنده، وأما على القول الصحيح فليست من العين المضمونة، بل هي أمانة، وإذا وجد تلف نظرنا هل يضمن أو لا. طيب إذن الكفالة الآن فهمنا أنها بالبدن، وببدن من عليه دين، لأن الحقوق الواجبة للغير إما أعيان واشترط المؤلف أن تكون مضمونة، وإما ديون في الذمم. فالأعيان عرفتم حكمها أنه يصح الكفالة ببدن كل من عنده عين مضمونة. أما الدين قال وبدين، وبدن من عليه دين، تصح الكفالة ببدن من عليه الدين، كرجل في ذمته لشخص 1000 ريال فطالبه صاحب الحق أمسك به قال أوفني، ولكنه ليس معه شيء، فقال سوف أرفعك إلى الجهات المسؤولة. فتقدم إنسان محسن والمحسن وقال أنا أكفل، أنا أكفل، أنا أكفل الرجل أو أكفل الدين؟ الرجل، لأنه لو قال أنا أكفل الدين صار ضامنا، لكن أنا أكفل الرجل يعني إحضارا يصح. ولا فرق في الدين بين أن يكون عن قرض أو عن إجارة أو عن قيمة متلف أو قيمة مبيع أو صداق أو غير ذلك، المهم أن يكون الدين ثابتا، فتجوز الكفالة ببدن من عليه دين. لا حد ولا قصاص، يعني لا من عليه حد أو قصاص، لا من عليه حد أو قصاص. من عليه حد كرجل سارق أمسكته جهات مسؤولة لتقطع يده، فقال ذروني أذهب إلى أهلي وأخبرهم بهذا الشيء بأني مستحق لقطع اليد، فقالت الجهات المسؤولة لا 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 نترك، لا بد من القطع الآن، فقال لي من يكفلني؟ فلان يكفل أن أرجع. فتقدم رجل محسن وقال أنا أكفله، فلا يصح أن يكفله، لأنه لو تعذر الاستيفاء من السارق لم يمكن الاستيفاء من الكفيل، لم يمكن. فأي فائدة إذن؟ أي فائدة في الكفالة؟ لا فائدة في الواقع. قد يقول قائل بل في ذلك فائدة، لأن هذا الرجل الذي كفله له سلطة، فهو أمير قومه، وهذا الرجل من قومه ويستطيع أن يحضره، وتعذر إحضاره أمر طارئ، أمر طارئ، وإلا فالأصل أن هذا الكفيل قادر على إحضاره. وبناء على هذا يمكن أن يفرق بين شخص له القدرة التامة على إحضار بدن من عليه حد، وبين شخص عادي لا يستطيع. فالأول قد يقال بصحة كفالته، والثاني لا تصح لا شك، لكن المشهور من المذهب الذي مشى عليه المؤلف أنه لا يصح كفالة من عليه حد بأي حال من الأحوال. والعلة في ذلك ما ذكرنا أولا، وهي تعذر الاستفاء من الكفيل لو تعذر الاستفاء من المكفول. كذلك القصاص، من عليه قصاص بأن يكون قاتلا وطالب أولياء المقتول بقتله وثبت ذلك وأردنا أن نقتله، فقال دروني أذهب إلى أهلي لأكتب وصيتي وأخبرهم بما علي من الديون أو غيرها ثم أرجع. فقيل له من يكفلك؟ قال يكفلني فلان. نقول هذا لا يصح، لا يصح، لأنه لو تعذر حضور هذا الذي وجب عليه القصاص لم نتمكن من استيفائه من الكفيل. لكن لاحظوا أن القصاص أهون، لأنه إذا تعذر القصاص رجعنا إلى الدية، والدية يمكن أن يقوم بها الكفيل، الدية يمكن أن يقوم بها الكفيل. ولهذا من صحح الكفالة في الحد ممن يستطيع إحضار المكفول فإنه يصحح الكفالة في من عليه قصاص من باب أولى، وذلك لأنه إذا تعذر القصاص بعدم إحضار أو بعدم حضور المكفول فإنه يمكن أن يعاد إلى الدية. لكن المذهب هو ما سمعته أنه لا يمكن الكفالة، أي كفالة بدن من عليه قصاص. وجه ذلك أنه لو تعذر حضور المكفول لم نتمكن من استيفاء القصاص من الكفيل، فتكون الكفالة لا فائدة منها. طيب، فما هي القاعدة في هذا؟ القاعدة في هذا تؤخذ من التعليل. كل شخص لا يمكن الاستيفاء منه لو تغيب الكفيل فإنه لا يصح أن يكفل، لا يصح أن يكفل. ومثال آخر، امرأة أمسكت بزوجها وقالت إنك لا تقسم لي، لها ضرة وقالت أنت لا تقسم لي، الليلة المقبلة لي، تقولها المرأة هذه وأنت ما تحضر، ما حضرت قبل ليلتين ولا قبل 4 ليال، ما تحضر. والآن لا بد من محاكمة. فقال لها أمهريني، قالت لا أمهرك. فقام رجل فقال أنا أكفل، الرجل أنا أكفل أن يحضر إليك، أتصح الكفالة؟ ليش؟ لأنه لو لم يحضر فإن الكفيل لا يمكن أن يقوم مقام المكفول. فالقاعدة هي هذه، القاعدة أنه متى تعذر الاستيفاء من الكفيل فإن الكفالة لا تصح، وذلك لعدم الفائدة منها. وأحكام الله لا تؤخذ باللعب واللغو الذي لا فائدة منه. يقول رحمه الله ويعتبر رضا الكفيل لا المكفول، يعتبر رضا الكفيل معلوم، لأنه سوف يلتزم بحق، وهذا إذا لم يرضى بذلك فإنه لا يلزم به. والمكفول له يعتبر رضا، أصله لا يمكن الكفالة إلا بطلب منه. فإذا تقدم إنسان بيكفل وقال المكفول له لا ما حاجة تكفل فلان أنا أعرفه، فهنا لا كفالة، لأن المكفول له يجوز له إسقاط الكفالة بعد ثبوتها، فعدم قبولها من أول الأمر من باب أولى. طيب، المكفول المؤلف عبر رحمه الله بقول لا مكفول به، والمكفول به في الواقع هو الدين أو الحق. والعبارة السليمة لا مكفول، يعني لا يعتبر رضا المكفول. فلو قال إنسان لشخص أنا أكفل فلان، فقال المكفول أنت تكفلني، أنا أوثق منك عند الناس، وأنا أوفى منك، وأنا أعلى منك نسبا، وأنا أعلى منك حسبا، أنت تكفلني وش أنت؟ فهنا يقول أنا لا أرضى أن تكفلني. فهل يعتبر؟ ما يعتبر، لأن هنا حق للكفيل للمكفول له، وحق على الكفيل، فهما صاحب الحق. أما المكفول فليس له حق، لكن كما قلت لكم في الضمان، إذا كان يترتب على هذا سوء السمعة بالنسبة للمكفول فإنه لا يجوز أن يتقدم أحد في كفالته، لأن ذلك إيش؟ يضر بسمعته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. ثم قال المؤلف فإن مات أو تلفت العين بفعل الله أو سلم نفسه برئ الكفيل. إن مات، الضمير يعود على المكفول، إن مات برئ الكفيل حتى من الدين. نعم، حتى من الدين، لأنه لما مات المكفول هل يمكن إحضاره؟ لا يمكن إحضاره. فإن طالب من له الحق بإحضاره قال تفضل إلى المقبرة وأوقفك عند داري نعم واستأذن وخذ حقك منه. هكذا يقال؟ لا هذا لا يمكن هذا. ولو قيل هذا القول لو قيل هذا القول له لقال هذا سخرية بي. فيقال إذا مات المكفول برئ الكفيل. وهذا من الفروق بين الكفالة والضمان. الضمان إذا مات المضمون لم يبرأ الضامن، أما الكفالة فإذا مات المكفول برئ الكفيل. طيب أو تلفت العين من فعل الله، وهذا يعود على ما إذا كفله بعين مضمونة. تلفت العين بفعل الله مثل أن يأتي سيل عظيم يجترف هذا العين، هذه تلفت بفعل الله لا بتعد ولا بتفريط، فيبرأ إيش؟ يبرأ الكفيل. ولو كان ضمانا لم يبرأ، لو كان ضمانا لم يبرأ. وعلم من قول المؤلف بفعل الله أنها لو تلفت بفعل آدمي فإن الكفيل لا يبرأ، لأن الكفيل في هذه الحال يمكنه مطالبة من؟ مطالبة المتلف، فيقال للمتلف فيقول للمتلف أحضر بدل ما أتلفت. لكن إذا كانت العين بفعل الله فإنه لا يبرأ ولا ضمن عليه. أو سلم نفسه، سلم الفاعل من؟ المكفول، سلم نفسه وجاء في الوقت المحدد فإنه يبرأ الكفيل. وهذا واضح إذا سلمه عند حلول الأجل، مثل قال أنا الدين يحل في أول يوم من رمضان، فجاء هذا الرجل أول يوم من رمضان وسلم نفسه. لمن سلم نفسه؟ لصاحب الحق، سواء الدين أو عن مضمون. سلم نفسه يبرأ الكفيل سواء قدر على الاستفاء منه أم لم يقدر، لأنه إنما التزم بإحضار بدنه وقد حضر. فإن سلم نفسه قبل حلول الأجل فهل يبرأ؟ لا، في التفصيل. إن سلم نفسه قبل حلول الأجل وليس ثمة يد ظالمة تحول بينه وبين استفاء حقه فلا بأس، وإلا فلا، لأنه لو سلم نفسه قبل أن يحل الدين ربما يكون هذا حيلة ليبرئ من؟ يبرئ الكفيل ثم بعد ذلك يهرب. لكن إذا كان ليس هناك يد حائلة ظالمة تمنع من استفاء الحق فلا بأس. إذا قال أنا الآن أسلم نفسي وأعطيك الحق الآن، نعم، ونعهد إلى بعضكم ليستخرج الفروق بين الضمان والكفالة. ما شاء الله واجد أخاه يشق عليه التصحيح. نعم أنت هداية الله؟ طيب هذا هداية الله. شرافي وطه ثلاثة كفاية. طيب يكون فوزي والأخوان الثانيين يساعدون، وإلا يجهزون ما في مانع يجهزون، وإذا قرأنا الأوراق الثلاث فيلحق الناقص. طيب انتهى الدرس الآن، وسنقوم إن شاء الله هذا على هذا إلى بعد رمضان، إلى بعد رمضان. نعم نعم كيف كيف
إذا لم إلا قبل الحلول سلم قبل الحلول
إذا سلم نفسه، نعم إذا سلم نفسه قبل الحلول وهو قادر على الوفاء ويبي يوفي، ولا في مثلا يد مثل حائلة تمنع من استيفاء الحق بريء. يعني لو كان هذا الذي سلم نفسه له اتصال بالسلطان ويقدر يقول بسلم نفسي الآن، وأنت يا أيها السلطان قل لا توفي قبل الحلول مثلا ويمنع، فهنا ما يبرأ لأنه ما لا فائدة. نعم إيش أي مدة مشكلة مدة تسليم الفروق ما دام سيتوقف درس الفقه غدا ها؟ لا في شوال بعيد، لأن ممكن نخدمه غدا ليلة الأربعاء، يعني كل ليلة الجمعة أحسن، ليلة الجمعة إن شاء الله. لا لا اختياري اختياري. نعم محمد واصل سأل هذا السؤال لأنه أعطانا الفروق بين الجمعة والظهر وصارت فروق كثيرة، فلعله يساعد بعد.
المقول له إذا جاء قبل الأجل وسدد بعد الدين بعض الدين، هل عند ذلك يعني تبرأ ذمة
ما تبرأ؟ سلم نفسه؟
سلم نفسه يعني عند بعض
الديون. إيه تبرأ تبرأ.
تبرأ.
إيه نعم. لأن صاحب الحق يمسكه وتعالوا أوف. نعم الشخص نعم.
هل هناك فرق بين المدخول المماطل وغير المماطل بالنسبة لانتهاء المدة؟
كيف؟
إذا ماطل الكثير وهو قادر
لكن حاضر الكفيل ولا المكفول؟
الكفيل.
نعم.
وكان مماطلا وهو واجب.
نعم.
هل يبرأ الكفيل أو يبقى على كفالة؟
تقول إذا كان الكفيل مماطلا؟
لا. مكفول.
نعم.
مكفول مماطل.
أي نعم إذا سلم نفسه بريء. يقول لا تقبل، يقول الحمد لله اللي فك منك وين طاعش انطاع ما يخالف يصلك كل واحد كيف مع الثاني، اذا حضر المكفول برئ الاثنين. هذا زول الخير ذكرنا يقول قلت نكمل ان شاء الله بعد رمضان ولم تقل ان شاء الله،
وهذا ايضا
وهذا نقول إن شاء الله تعالى نكمل بعد رمضان إن شاء الله جزاكم الله خير. نعم نعم إذا كان نعم إذا كان في الدرس أمس واليوم أيضا عقبناها أنه في هذه الحالة لا يجوز لأنه يعرض نفسه لديون ما قد نجاه الله منها. نعم هذا ينبني على الخلاف بعض العلماء لا اذا التزم فتلزم. نعم هداية الله سبحان الله. الحين المعجل سهل والمؤجل صعب. نعطيك قلم وورق نعطيك قلم وورق إن شاء الله نحضره إن شاء الله. متى أحضره؟ متى أحضر القلم والورق؟ ها؟ ليلة الجمعة إن شاء الله.
أقوله إلى مثل الليلة يا شيخ.
ها؟ لا لا ترى سهل ما هي مشكلة. نعم
دخل الشيخ الوقت
انتهى الوقت.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الحوالة لا تصح إلا على دين مستقر.
ولا يعتبر استقرار المحال به، ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا، ولا يؤخر القاضي. وإذا صحت نقل الحق إلى ذمة المحال عليه.
وإذا صحت نقلت عندما عند الثاء نقلت
وإذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل، ويعتبر لقضاه لا رضا المحال عليه ولا رضا المحتال على مليه، وإن كان مخلصا ولم يكن رضي رجع به.
بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أظن المناقشة فيما سبق منتهية. نعم منتهية، ما أخذنا فيها. طيب، ما حكم الضمان بالنسبة للضامن والمضمون عنه؟
عنه جائز، أما بالنسبة للضامن فهو مستحب في حقه بشرطين. الشرط الأول أن يعلم من نفسه القدرة على الوفاء، الشرط الثاني أن يعلم حصول المصلحة في ضمان.
إذن هو في حق المضمون عنه جائز، يعني يجوز لأي إنسان يقول يا فلان اضمن عنه، وأما في حق الضامن فهو سنة، لأنه من الإحسان، والله تعالى يحب المحسنين، لكن لا بد أن يكون الإنسان عالما من نفسه أنه قادر على الوفاء لئلا يتورط. طيب، هل يشترط لمطالبة الضامن تعذر مطالبة المضمون عنه؟ ها؟ لم تحضر؟ ها؟ إيش؟ وين رايح؟ أين ذهبت؟ إذن الحاضر أولى.
المذهب
أنت فهمت السؤال؟ طيب،
المذهب أنه لا يتعذر مطالبة، له أن يدعي إلى الضامن
أنه لا يشترط تعذر مطالبة
الضامن أو المضمون له. الضامن
لا، المضمون عنه. انتبه المعنى الكلام، أنه لا يشترط تعذر مطالبة
تعذر مطالبة الضامن، أن له مطالبة الضامن المضمون عنه، هذا المذهب.
أنا أجب عن العبارة، هل يشترط تعذر مطالبة الضامن المضمون عنه أو لا؟
يشترط
تعذر مطالبة المضمون عنه أو لا؟
هذا هو الصحيح.
يشترط ولا لا؟
يشترط.
حتى على ما ذهب إليه المؤلف؟
لا، على ما ذهب إليه المؤلف أن له حق مطالبة الضامن لا يشترط.
طيب، بناء على ذلك هل يجوز أن يطالب الضامن مع إمكان مطالبة المضمون عنه؟ الطاهر، أنا قلت بناء على ذلك، على المكان ماشي على المؤلف.
نعم، يجوز
له أن
يطالبه لأن الحق ثابت في
ذمته. طيب، وهل إذا مات الضامن يرجع في تركته؟ بمعنى أنه يطالب ورثة الضامن بالحق المضمون له ذلك، إذن له أن يطالب الضامن في الحياة وبعد الممات. طيب، هل لنا قول آخر؟ جابر، هل في قول آخر أنه لا يطالب الضامن إلا إذا تعذرت مطالبة المضمون عنه؟ في قول ثالث؟ نعم، وهل علمت القول الثاني؟ نعم، لكن من أين علمت القول الثاني؟ لأني سألت عنه، صار عن غير علم.
الشيخ، القول الثاني للمالكية.
نعم،
وهو لا يجوز مطالبة أصل الفرع مع وجود الأصل.
مطالبة الفرع مع وجود الأصل، يعني لا يملك مطالبة الضامن مع إمكان مطالبة المضمون عنه، كذا؟ طيب، يلا عبد الرحمن. رجل كفل إنسان، كفل إنسان بدين، ثم أحضر المكفول وتعذر الوفاء منه، فهل يرجع المكفول له على الكافل؟ انتبه للسؤال. رجل كفل إنسان بدين عليه ثم أحضره، ولكن هذا المكفول لم يوفي، فهل المكفول له يملك أن يطالب الكفيل؟
إن كان لم يوفي
يعني ما وفق، سواء مسلم ولا مسلم ومماطل، المهم أنه لم يوفي. له أن يطالب. طيب أحمد.
لا يا شيخ، الكفيل يبرأ بمجرد تسليم المكفول.
المكفول؟
لا، بمجرد تسليم المدين.
يعني المكفول
الكفيل يبرأ بمجرد تسليم المدين نفسه.
إيه هو المكفول. طيب سواء أوفى أو لم يوفى. طيب وإذا كان ضمانا وأحضر الضامن؟
لا ما
هي. إذن هذا من الفروق بين الضمان والكفالة. فهمت عبد الرحمن؟ طيب هل للضمان أصل في كتاب الله؟ علي.
ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم.
نعم له أصل، له أصل.
هذا على أساس
هذا الجواب في الضمان. له أصل. أما ولمن جاء فهذا يحتاج إلى سؤال ثاني. طيب إذن له أصل في القرآن وهو قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. طيب الضمان والكفالة يا إبراهيم من حسن القضاء أو الاقتضاء؟
الضمان والكفالة؟
نعم
حسن الاقتضاء، لأن حسن القضاء.
تأكد. في الحديث رحم الله امرأً سمحني إذا باع، سمحني إذا اشترى، سمحني إذا قضى، سمحني إذا اقتضى. يلا إبراهيم.
حسن الاقتضاء يا شيخ.
الاقتضاء؟ إيه. شو هو الإسلام؟ من أيه؟
الضمان من حسن، قد يكون من حسن القضاء، والكفالة من حسن الاقتضاء.
هل هو من حسن القضاء أو الاقتضاء؟
الاقتضاء.
الاقتضاء؟ إيه.
لا يقضي عن غيره.
لا، الاقتضاء معناه الاستيفاء.
لا، أجل القضاء.
طيب
عند القيام بتحمل مسؤولية الضمان أو الكفالة هذا حسن اقتضاء، أما عند إجراء الذمة وعند مطالبته بقيام بضمانه هذا حسن قضاء.
يعني يصح أن يكون اقتضاء أو قضاء، لأن المكفول من حسن قضاءه أن يأمن صاحب الدين، أليس كذلك؟ وصاحب الدين من حسن اقتضائه أن يتساهل مع المدين ويقبل الضمان أو الكفالة. إذن هي صالحة لهذا وهذا. ننتقل الآن، لو تلفت العين فهل يضمن الكفيل أو لا يضمن؟
تلفت العين إن كانت بفعل الله تعالى بقي ذمة الكفيل.
وشون بفعل الله؟ إذا تلفت العين بفعل الله، وش معنى بفعل الله؟
كمثلا مطر أفسد العين أو انهدم البيت فسدت.
البيت مو بيضمن ولا يكفل.
نعم
البيت ما يضمن ولا يكفل.
إذا كانت هذه العين عند شخص مكفول وتلفت العين،
يعني مثل بعير،
مثل بعير في البيت.
طيب
والكفيل كفل من سدان هذا البعير ثم مات البعير، فإنه طبق أثمة الكفيل.
يبقى. وإذا كان بفعل آدمي؟
يرجع صاحبها على المدة.
هل يبرأ ولا لا؟ الكفيل.
يبرأ.
الكفيل.
نعم يبرأ.
إذن ما حاجة تقول إن كانت بفعل الله؟ الشرطية هذه لاغية. صالح لا يبرأ. ليش؟ لأن صاحب الحق سوى يطالب بالعين التي هلكت، يطالب المتلف أو يطالب من هي بيده كما مر عليه. طيب
له طلب الكفيل
يا شيخ. إيه والكفيل، لأن أصل الأصل ما بري، الأصل ما بري. مثلا أنا كبرت هذه الناقة وجاء إنسان وأتلفها، أنا لي حق أن أطالب. ثم قال باب الحوالة. الحوالة معناه التحويل أو التحول، تصلح لهذا وهذا، يعني تحول الحق من ذمة إلى ذمة، هذه الحوالة. تحول الحق من ذمة إلى ذمة تسمى حوالة، وهو عبارة عن انتقال الحق من فلان إلى فلان، وهي من حسن إيش؟ القضاء والاقتضاء. نعم، منهما جميعا، منهما جميعا. لأن المحال إذا قبل فقد يسر الأمر على المحيل، ولأن المحيل أيضا إذا أحال صاحب الدين بدينه هذا أيضا من التيسير، لأن المحيل قد يكون معسرا فيحيل على موسى. وهي من الإحسان والمعروف إذا كان فيها تيسير وتسهيل على المكلف. أما حكمها شرعا فإنها جائزة، لكن بشروط. والدليل على جوازها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن أحيل بدينه على ملي فليحتل. فهذا أصل في جواز الحوالة، لكنها لها شروط. الشرط الأول أنه لا بد من استقرار المحال عليه، وذلك أن الحوالة لها خمسة أركان: محيل ومحال ومحال به ومحال عليه وصيغة. خمسة: محيل، والثاني محال، ومحال عليه، ومحال به، وصيغة. أربعة أركان، خمسة أركان. لا بد أن يكون المحال عليه مستقراً، أي ثابتاً ثبوتاً ليس فيه فسخ أو عرضة لفسخ، كثمن المبيع والأجرة بعد تمام المدة والقرض وغرم الجنايات وما أشبه. المهم أن يكون على دين مستقر، احترازاً من الدين غير المستقر كدين الكتابة مثلا. إنسان كاتب عبده بـ10,000، صار على العبد الآن صار عليه دين، حيث اشترى نفسه من سيده بكم؟ بـ10,000. لا يملك السيد الآن أن يحيل على الدين الذي في ذمة المكاتب. لماذا؟ لأنه غير مستقر، لأنه غير مستقر. ولهذا إذا كان هذا السيد عليه 10,000 وأراد أن يحيل غيره، أي أن يحيل صاحب الدين على دين الكتابة، فقد تحصل وقد لا تحصل، فيكون هذا الذي تحول إما سالما، نعم إما سالما وإما غارما، يعني أنه لا يدري هل يغرم أو يحصل على حقه. فلهذا لا بد من أن يكون المحال عليه إيش؟ مستقرا. أما المحال به فلا يشترط استقراره، المحال به وهو الدين الذي على المحيل، والمحال عليه هو الدين الذي على المحال عليه. نعم. طيب، ولا يشترط استقرار المحال به. فهذان شرطان يعودان على ركنين من أركان الحوالة. الشرط الأول يعود على أي ركن؟ المحال عليه، والثاني على المحال به. فلو أن المكاتب أحال سيده بدينه على من في ذمته دين مستقر للمكاتب، فإن الحوالة صحيحة، لأنه لا يشترط استقرار المحال به. ومن الشروط أيضا اتفاق الدينين، أي المحال، أي المحال به والمحال عليه، اتفاقهما جنسا ووصفا ووقتا وقدرا. اتفاقهما في أربعة أمور: الأول الجنس، بأن يحيل 100 صاع بر في ذمته على من له في ذمته 100 صاع بر، فإن أحاله على 100 صاع بر على 100 صاع شعير فإنه لا يصح لاختلاف الجنسين. أحاله 10 دنانير على 100 درهم لا يصح لاختلاف الجنسين. أو القدر، الجنس قبل كل شيء الجنسين والقدر أيضا. يشترط أيضا اتفاقهما وصفا، بأن يكون كل منهما جيدا أو رديئا أو وسطا. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يصح أن يحيل جيدا على رديء ولا رديئا على جيد، وفي هذا نظر، في هذا نظر، لأنه لا محذور من ذلك. فإذا أحال بجيد على رديء وقبل المحال الرديء عن الجيد فما المانع؟ ما دام الجنس واحد والقدر واحد فليس فيه ربا وليس فيه غرر. فهذا المحال الذي أحيل بالجيد على رديء يقول أنا أحب أن آخذ الرديء ولا يبقى حقي في ذمة هذا الرجل الفقير أو المماطل.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.